أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني أن أستضيف الباحث الجيوستراتيجي الدكتور نبيل خليفي. أهلا وسهلا فيك دكتور نبيل خليفي. بدنا ننوه أنه نحن اليوم نحكي عن الحدود البحرية اللبنانية وهذا الخلاف بين لبنان وبين إسرائيل وخط خوف والإشكاليات المتعلقة من هيك. حضرتك مستقدم هذه الخرائط، خرائط تاريخية موثقة عالميا وليس دراسات محلية إذا جاز التعبير من هيك. بس ما رح بلش دغري فيه، بدي روح، خليني روح بتوطئة معينة تأوصل إلى هذه الإشكالية. اليوم دكتور السؤال اللبناني اليوم مطروح، هل هناك وحدة حول النظرة إلى لبنان؟ هل لبنان اليوم هو واحد بالنسبة لجميع اللبنانيين؟
يعني طرحت علي السؤال الأساسي بكل ما يقال ويكتب ويحكى ويحلل وإلى آخره، لأنه هذا هو السؤال الذي طرحه شارل مالك، يقول فيه إن القضية تبدأ بالنظرة إلى لبنان. يعني نحن كيف ننظر إلى لبنان؟ هل هو كيان قائم بذاته؟ هل هو كيان شرعي؟ هل هو جزء من كيان آخر؟ وأي كيان آخر؟ سوري، عربي، إسلامي، اللي بدك إياه. طيب هلا هون أنا يعني
اليوم أنا انطلقت من كلام السفير السعودي اليوم لصالح البطريركي. طيب، هذا الصرع كان له الدور الأبرز في قيام هذا اللبنان.
صح، السفير السعودي الكلام اللي قاله فعلا هو ترجمة لكلام المؤرخ كمال الصليبي لما أعلن غروب لبنان الكبير، قال اليوم هذا الإعلان هو انتصار للمشروع الماروني، كمال الصليبي يعني. إذا بطرك شويك وغيره. اليوم أنا اللي بدي أقول لك استاذي، يعني خلينا نرجع للأساس. اليوم فينا نحكي كتير خصوصا جاي الانتخابات، وتعرف يعني بتجول القرائح وكذا، منيح اوكي، نحن مش ضد شيء ما هالشيء، بس خلينا نرد الامور الى اساسها. يعني قبل ما نجرب نحكي بالتفاصيل في لبنان وما بعرف شو ومشاكل ومن شو، خلينا نشوف النظرة الى لبنان. لما نعمل نظرة إلى لبنان ونشوف أي نوع هو وأي دولة هو، لأن الدول بالعالم في كاتيجوري، أي نوع من الدول هو لبنان الوطن الدولي والكيان. السؤال الأساس هو التالي، وهذا مطروح من ما قبل 1920، هل هو مولود، راح باختصر بهالكلمات المعبرة، هل أن النظرة إلى لبنان أنه مولود شرعي من أم شرعية هي الجغرافيا وأب شرعي هو التاريخ؟ هذا السؤال. وبالتالي فهو كيان شرعي نهائي كما يؤمن به السياديون اللبنانيون، أم أنه ابن غير شرعي استولده الاستعمار بإعلانه أمر غروب، فهو لا يمثل حقيقة جغرافية وتاريخية، بل هو خطأ جغرافي وتاريخي. فإذا في نظرتين متضادتين، وبالتالي فهو كيان مؤقت ومرحلي وليس نهائي، وينبغي التخلص منه في نظر أعداء الكيان والسيادة. ذلك أن قيام لبنان كما تقول العالمة الفرنسية بشؤون الشرق الأوسط، وهي الأهم فرنسية بكل المراحل، بتقول هو قيام لبنان هو إسقاط لمشروعين، سوريا الكبرى وإسرائيل الكبرى. هذا كلام إليزابيث بيكار.
يعني هذا بيفسر كل الكلام دكتور،
كله
كل الصراعات التي تدور حول لبنان أو على لبنان
100%. وهلأ تسألني عنهم رح تشوف أنه كل العلاقة بهذا الأمر. يعني على ضوء ذلك يفهم كلام أول أنبياء لبنان ميشيل شيحة. شو قال ميشيل شيحة انطلاقا من هذه النظرة؟ قال لبنان بلد يعيش على حدود الخطر الدائم. فإذا ما دامنا نحن بين دولتين كل واحد منهم تعتبرنا أن خطأ جغرافي وتاريخي ولا تعترف بنا كدولة نهائية، ومن هون سوريا لم ترسم حلولها معنا، إذا لا تعترف بنا كدولة نهائية. وإسرائيل مشهور ماذا تطمع بنا وبتغير حدودها حتى بين فلسطين ولبنان، وهل
شايفين روح على الحدود؟
لذلك هذا الأمر شيء أساسي، يعني هاي بدنا نفهمها قبل ما بلش نحكي بأي شيء آخر.
إنما لبنانيا لبنان اللبناني يعتبر أنه أن لبنان مولود من أم اسمها الجغرافيا وأب اسمه التاريخ، ولم يستولد من الاستعمار.
صح، نحن دولة يمكن قليل أكثر دولة بالشرق الأوسط إلها تراث تاريخي، وهذا مرتبط بالجغرافيا تبعنا، مش منه نحن لأنه شعب غير شيء. الجغرافيا تبعنا نحن اسم لبنان استاذ فادي ورد قبل اسم سوريا ب 1500 سنة عم بحكي كلام في الأساطير
اللي بالحلقة الماضية.
فإذا
دائما كلامك يحفظ دكتور.
مرسي مرسي حبيبي. فإذا اللي كانوا من ممر الفترة الأخرانية بيقولوا إنه صار يضحكوا على لبنان، مروا إعلان لبنان الكبير، شوفوا فرجونا دولكم أشياء وين صارت أنتم. هذا لبنان الصغير واللي
يعني عندما نقول دكتور قيان لبنان هو نقد لسوريا الكبرى وإسرائيل الكبرى، مع معناه أن لبنان لا يرتاح وسط هذه الأطماع السورية والإسرائيلية على حالة.
ما كلام ميشيل شيحة
واضح،
نحن
على حدود الخطر الدائم.
نحن مشكلتنا كدولة حاجز، وهذه أنا شددت عليها وعملت عنها نص وكتاب أيضا حول استراتيجية سوريا وإسرائيل إزاء لبنان دولة الحاجز. إذا ما دمنا دولة حاجز اثنين، شو مصير الدولة الحاجز؟ أول شيء واقع بين دولتين توسعيتين، وهي دولة صغيرة حجما وشعبة متنوع بكل العالم، نحكي مش بس بلبنان، لما بتكون هيك دولة حاجز التطنبوم بسموها. ولذلك هذه الدولة شو مصيرها بالتاريخ؟ من لاوس إلى أفغانستان إلى نمسا إلى سويسرا إلى لوكسمبورغ إلى الأوروغواي، كل دولة حاجز في التاريخ مصيرها يكون هكذا. إما أن الدولتين بولانيا كمان بأوروبا، إما أن الدولتين اللي حوالي بيتقاسموها كل واحد بيخشع فيه، أو أن دولة واحدة تأخذها، أو أنه بيضلوا يمرجحوها وياخدوا منها وما يخلوها تعيش، يعني ما يخلوها تنمى ولا تقوى ولا تزدهر. من هون نحن بيقولوا لك كل مرة بصير في موسم اصطياف بيعملوا لنا ضرب. ليش؟ ممنوع لبنان ينمى لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا، لأنه لمن بينمى وبيقوى وبيبين حاله أنه دولة مهمة وركزة بيصيروا العالم يعتبروه أنه دولة شرعية، وهني الحوالي بدهم يضلوا معتبرينه دولة غير شرعية ويخلوا العالم يعتبروا دولة غير شرعية وغير قابلة للحياة. من هوني فإذا دولة الحاجز تتعيش شو كيف بتعيش؟ بما أنها في دولتين حوالي من يشدوا فيها بدها تعتمد مبدأ شو؟ الحياد. كل أصحاب كتابات الجيوبوليتيك من الألماني للفرنسيوي للأمريكاني للإنجليزي، وهو عنديهم كلهم، هذه الدولة بكن عايز خلوها تعيش في نوعين، في الحياد وفي التحييد. الحياد يعني شعبه بيطلب انه تحيد، يعني
وإذا الشعب ما بده يطلب مثل بلبنان تحيد بواسطة القوى الإقليمية والدولية، لأنه مصيرها يؤثر على أمن المنطقة التي تعيش فيها وعلى التوازن الإقليمي والدولي.
نحن اليوم في أي صيغة، الحياد أم التحييد؟
نحن التحييد 100%.
لكن بطل عم نسمع كثير تحييد، عم نسمع نائب النفس. يعني نائب النفس رسب الإعلام وليس شيء آخر. نحن ليش ما بنحكي عن
تحييد؟
عن التحييد
هولي يعني
تفرق؟
يعني أكيد، لأنه نائب النفس السيد فادي مثقب أنه نحن شوي شغلتنا بالفقه اللغة العربية، نأى ينأى معناتها بعد وابتعد، والنقي بالعربية هو القناة اللي بيعملها العربي حول الخيمة تبعه، المي اللي بتنزل تمرق فيها وتروح البرة ما تفوتش بقلب الخيمة، هذا النقي. شفت كيف؟ فسياسيين عنا فما يروحوش على الكلمة المضبوطة وعلى الحل المضبوط. الجيو استراتيجي شو بيعملوا؟ بيصيروا يخترعوا تراكيب وما عندوش الجرأة.
يعني نائب النفس، كلمة النائب النفس عندما ركبت في عهد الرئيس نجيب ميقاتي هي تركيبة كي لا نقول تحييد،
نعم،
لكنها يعني أبعدت شوي أو حاولت إبعاد لبنان عن المخاطر.
يا خي أنا بدي أقول لك إيه شغلي، لشو نبرم على الظهر عند الساعة الثانية؟ نحن دولة أو بني يعترفوا فيها دولة حاجز، مصير الدول الحاجز شو هو يا خي؟ مش أنا ما نجي
التحييد.
التحييد بدك التحييد؟ لا انتبه، ايه نحن ما فينا نحكي بالتحييد لانه في اسرائيل حدنا. تعرف شو عملت انا لما حكيت لبنان بين الحياد والتحييد؟ الكتاب اللي عامله يعني والبالخيار الرابع، اقترحت ان تؤلف لجنة لبنانية ومن الجامعة العربية ومن الامم المتحدة تضع نظام ستاتو لتحييد لبنان. واكثر من هيك قلت فيها اللجنة هاي تقول انه لبنان اخر دولة عربية تعترف باسرائيل. بدك اكثر من هيك؟ لانه اللي من يقوله بدها تحكي بالحياد، ما اسرائيل حدنا، وكيف بدنا نعمل حياد ونحن اسرائيل عدو؟ خي عدو اوكي، بس نحن عم نقول لك ما بدنا نعمل صلح مع اسرائيل، نحن بنكون محايدين تجاه العالم، بس نحن ما بنعمل صلح مع اسرائيل اكثر من انه اخر دولة عربية تعترف باسرائيل بعد ما تكونوا انتوا كلكم اعترفتوا. فاذا هذا مش السبب، السبب انه بدهم يدمروا لبنان من خلال عدم الاعتراف بالشيء اللي قلت لك اياه بالاول.
لا يحمي لبنان الا التحييد.
لا، هذا هو الحل، الحل اللي مش انا من اقترحه، هذا هو الحل للحالة اللبنانية. يعني لما بيكون لبنان دولة حاجز، كل الدول الحاجزة في العالم مصيرها كان التحييد أو الحياد. نحن التحييد لأنه الحياد مش رح يجوا اللي شايفهم يعني يطلبوا الحياد يعني كشعب بنحكي. بس هوني أنا بوجه كلام اللي قلت لي إياها عن حضرة السفير السعودي اليوم. أكثر شيء في يعلم حضرة السفير السعودي الآن ودولته اللي بتحب لبنان مثل ما نعرف، وكل الدول العربية اللي بتحب لبنان، أن تشرع في مشروع تحييد لبنان. الجامعة العربية والأمم المتحدة كلهم عندهم ميل إنه لبنان لا لازم يبقى، وهذا بلد بنحبه، وهذا بلد لازم يعيش، وهذا بلد لازم يستمر، وهذا نموذج، وهذا رسالة والبدك هون. اليوم ما عادش رسالة البابا بقى إلى بشرح جيل أنا.
يعني حضرتك عم تقول لازم الجامعة العربية تعترف
بتحييد لبنان، تعمل على استصدار قرار بتحييد لبنان، هي تاخده بالأول كجامعة عربية وثم تأخذه إلى مجلس الأمن ليتبناه مجلس الأمن، فيصبح لبنان دولة محيدة، وساعتها بيقولوا
اللبنانيون
نعرف مين بيحب
كل اللبنانيون دكتور
نعم
يقبلون بالتحييد
مش كم نقول لك هلا فينا بيقبلوا لانه مصالحهم ما بتضبط شيء بس معظم اللبنانيين يريد التحييد ومصالح اللبنانيين كلهم مع التحييد والمنطقة كلها يفيدها تحييد لبنان والعالم العربي يرتاح لتحييد لبنان والعالم كله الغربي والشرقي يرتاح لتحييد لبنان فإذا نحن ما إذا بدنا ننطق كجهات إلى مصالح خاصة مع جهات خاصة وهي وين بتبينها إذا الآن بعض الدول العربية مثلا وعلى رأسها لنقول السعودية أخذت المبادرة بالدعوة لتحييد لبنان بنعرف مين الأبد وش يحيد لبنان يا خي أبد وش يحيدوا فإذا نعطونا حل إذا كانت الدول وهذا مش رأي شخصي لا مني ولا من غيري ولا من الدولة الفلانية ما هو مصير الدول الحاجزة في العالم هو التحييد
دكتور
نعم
إعلان بعبدة تحييد لبنان هو بس وثيقة من وثائق الأمم المتحدة
على كل حال
لكن اليوم امبارح بمؤتمر باريس او شيء مطرح يعني كان في لفلفه حول امكانيه تحييد لبنان
ما هو
يعني تحييد لبنان الذي اتفق عليه باعلان بعبده وبالتالي 1559 يعني كان في تهريبي لهذا الموضوع
100% تهريبي ما اقول لك شغله يا سيدي اذا تجرأ احد وذكر لفظه التحييد ما بكفيها ما بيرجع يروح للأمكن اللي لازم تشتغل لتحييد لبنان هلأ هوني في قسم ما نش مسترجي يجيب سيرة التحييد بيحكي عن النائب النفس شفت كيف لذلك أنا عم أقول شغلي خلينا نرجع للقرار 1559 هذا هو القرار اللي ما بيسترجوا يحكوا عنه ليش لأنه هو القرار الحاسم بالنسبة لمعنى لبنان التاريخي والجغرافي من هيك لأول مرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيدي هون لازم نعرف أنها كانت السبب الأول والأساس في استشهاد الرئيس رفيق الحريري جمع شراك اللي كان صديقه الشخصي وبوش الابن يعني أوروبا وأمريكا التقيا لأول مرة عشو على أن نظرة إسرائيل وسوريا منقوضة من مجلس الأمن لبنان ليس خطأ جغرافي وتاريخي بل هو حقيقة جغرافية وتاريخية بالقرار 1559 إن لبنان الوطن والدولة هو كيان نهائي بحدوده التاريخية لأنه حقيقة جغرافية وتاريخية إنه دولة سيدة ذات سلطة واحدة على كافة الأراضي اللبنانية الخالية من كافة الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية مع وجوب نزع سلاحها وعليه القرار 1559 اللي بيتجنبه كتير يحكوا عنه لأنه بيعمل حساسيات للبعض
فيما يخص وجود الميليشيات
الميليشيات وإخراج بعض الجيوش من لبنان ما هو طلع جيش سوري
إذن فينا نعتبر أن الجيوش الأجنبية على الأقل غادرت
هو قرار أممي دولي تأسيسي هذا القرار مش تطبيقي مثل 1701 بالنسبة إلى لبنان كيانا ودولة ومصيرا إنه أهم قرار في القضية اللبنانية هذا شرعنا لليجيتيماسيون شرعنا رؤية السياديين لكيان لبنان الأمم خلص اختارت انه لبنان دولة نهائية ذات سيادة وذات وجود
دكتور ريان عساف عم تسأل يعني المشكل الداخلي بجزء كبير
يا استاذي يعني نحن بلبنان الواقع دايما في شيء اسمه داخلي وفي شيء اسمه الخارجي نحن فينا نعمل تحييد ولا الخارج بده يعمله نحن فينا
بدنا نعترف بالتحييد
نعترف بالتحييد نحن بدنا ندعي
نحن لبنانيا ننقض 1559
نعم
وننقض التحييد يعني نحن على سياسة النائب النفس يعني مختلفين كيف على مبدأ التحييد
ما هذا لذلك هذا العمل أول شيء بنقول عنا جرأة نقول الحقائق مثل ما هي تاني شيء الشغلة مش شخصية. برجع بقول لك استاذ فادي انت بتعرف انا ماني من 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 ادعي لشيء انه هذا خيار فلان او سياسة فلان او حزب فلان او جماعة فلان. انا عم شيء كباحث جيوستراتيجي قسم دول العالم مثل ما بقسمها العلم علم الجغرافيا السياسية. بلاقي انه لبنان وهذه لازم يطلعوا فيها اليوم البيانات اللي بيعملوها خارج الموضوع بالانتخابات. بتخي اول شيء قبل ما تبلش تعمل نصوص تحليلية واشبك تعمل واشبك تعمل خليني افهم انا وياك هالدولة اللي انت فيها ان شو نظرتك ليا. اول شيء بده يعمله كل لبناني كل مرشح كل مسؤول كل مواطن انت دولتك شو يا خيي. فيك تعمل طبيب اذا رحنا لعنده اول شيء بقول لك روح اعمل فحص دم. بعد ما تجيب له فحص الدم بيعمل لك الرشيده شو بده يعطيك ادويه. لك خيي انت
بدنا فحص دم بالوطنية
دم يعني لبنان مش بالوطنيه. فنشوف هاللبنان شو
بالكيانيه
بالكيانيه
ايوه
بدنا نشوف كيانيته شو هو هذا البلد كيانيا. هل هو دوله كبرى ام دوله عظمى ام دولة ام قوة اقليمية كيف؟ ام دولة عادية ام دولة صغرى ام دولة التطنبون دولة حاجز بين دولتين توسعية في المنطقة اللي تعيش فيها. هذا السؤال بك تصنف اول شيء بك تعمله هو التصنيف تصنيف الدولة كيف؟ وبالتالي هون اللعبة مشكلتنا نحن انه فينا بيسروا لصنف الدولة. ليش؟ لانه اذا استعملوا كلمة هايدي بيحسوا انها تعمل حساسية عن جهة تانية وما بدهم يعملوا حساسية. هاي كيف بدك تواجه؟
دكتور خلينا نطرح سؤال لو سمحت.
نعم.
هل ميزان الرعب اليوم الذي ما بدنا نقول ميزان القوى خلينا نعتبر انه ميزان الرعب ودائما السيد حسن وصال اليوم عم يحكي عن هذا الموضوع في ميزان في ميزان تسلح اذا جاز التعبير يعني ضرب مفاعل ليمونة ضرب المحطات البترولية داخل البحر هيدا الميزان بيخلق هذه القوة لدى لبنان.
لكن هلا انا هون يعني
حضرتك عم تقول في اطماع يعني قيام لبنان نقد لسوريا ونقد لاسرائيل
100%
هيدا ميزان القوة صح. يلي عم بيقلنا عنه السيد حسن نصر الله يحمي لبنان من سوريا ومن اسرائيل.
هلا من سوريا ما هو
انا بالنسبه لي بس اعمل بالانس انا
ليك بدي اقول لك شغله انا كمواطن لبناني واكثر من هيك انا كاستاذ صنبطي تاريخيا وانا لما علمت قرايبه للسيد حسن كان عمله 4 سنين هو مواليد 60 انا علمت سنه 64 بالنبطية كان يجوا لعندي يتعلموا في الثانوية النبطية. أنا بدي أقول شغلة قلت لتلاميذ بالنبطية أنا ومن علمهم تطور التاريخ العربي. قلت لهم لتلاميذ سألوني ليش سقطت الخلافة الأموية على يد أبي مسلم الخراساني وبدال ما يستلم آل البيت يعني آل الإمام علي عليه السلام لماذا استلمها العباسيون؟ وظلموا آل البيت بأكثر مما ظلمهم بنو أمية. سألني شاب هذا السؤال صف البكالوريا فعلا حرجني بس جاوبته يمكن مرة وقتها جواب تاريخي قلت له وهو كان مسؤول بعدين بالجيش اسمه السيد علي حرب عميد قلت له في يقول لك شغلي أنا إن الشيعة كانوا هم أكثر الفئات ثوروية في تاريخ الإسلام كانوا يقوموا بعد الثورات ولكنهم على العموم كانوا يكونون أول ضحايا. قلت له الشيعة هم
ليش عم تقول لي هذا الحكي
عم قلك هذا الحكي
هم أول ضحايا الثورات
أنا هذا من قلك قلته سنة 64 من نبط
اليوم عم تكرره
لا لا شغلة
أوكي.
انا درست كمان ادب عربي ولغة وشعر شعر العرب مثلا المتنبي وغيرهم الخيال الشيعة لانهم كانوا عم بيشرح علميا الشيعة كانوا خارج السلطة، يعني بيسموا حالهم المهمشون والمستبعدون، كانوا يعيشوا أكثر بالخيال منهم في الواقع. السنة كانوا في السلطة، كانوا واقعيين لأنهم هم مستلمين الحياة. الشيعة لأنهم مستبعدون كانوا أكثر إيماجيناتيف، كانوا أكثر خيالية. من هون لما بيهجموا بيعملوا ثورة وبيستلموا السلطة بيكون بعدهم بشو؟ بالخيالية، يعني بيكونوا بعدهم معسبين انه ما وضعوه في خيالهم قادرين يحققوه
في الواقع.
وهون بتقع مشكلتهم، وانا اخشى على هذا الامر دايما. وهذا قلته مثل ما منقوله مشلل كرمال حزب الله وغيرهم، قلته سنة 1964. لذلك لما بتسألني الآن شو بيصير، أنا بوعي تاريخي الآن ولأني باحث بالفكر، وأنا تابع يمكن شوي أكثر من غيري تطور القوة العسكرية، إن للعدو الإسرائيلي أو أنا ما بنكر أبدا أنه حزب الله له قدرات إلى آخره، بس بدي أقول لهم شغلة وهذه أنا مفروض فيه كباحث في الجيوبوليتيك والجيوستراتيجي أولى. إسرائيل الآن هي خامس دولة نووية في العالم. خليني أحكي الكلام تيكونوا فاهمين شو الموضوع، تيكونوا الدنيا قدامهم وأنا راح أقول لهم. أول دولة نووية هي روسيا عندها 4200، ثاني دولة هي أمريكا عندها 2680، بس عندها 13 إطلاق، هديك عندها 4، أنت ما يقولوا شنو. ثالث دولة هي فرنسا عندها 300 قنبلة نووية، رابع دولة الصين عندها 260، خامس دولة إسرائيل عندها 200 قنبلة نووية، وبعد منها بتجي باكستان والهند و كوريا الشمالية. أنا بدي أقوله هالكلام هلا عم أقوله، وفعلا قالوا مثل ما قلت لك مرة يمكن عندك هون، قالوا مناحيم بيجن ردا على الإمام الخميني، لمن أنا كنت بباريس وقت كان الإمام الخميني كنت بباريس أنا
وراجع على
وراجع عليهم بواحد شباط سنة 79 وهو عائد إلى إيران. لمن نزل المطار مهاباد أول شيء تصريح عمله إن هدف الثورة الإيرانية هو محو إسرائيل عن خريطة العالم. بعد ذلك كل الكتب اللي بجيبها من فرنسا باستراتيجية تستعمل هذا التعبير إفاسي إسرائيل دو لاكار دو مون. رجع له من أحين بيجين بذات الساعة، وأنا بباريس وبعني واقف عم تابع رحلة الإمام الخميني، لأن كنا نتابعه هيك أنا كإعلامي في مجلة المستقبل. شو قال له مناحيم بيجن؟ وهي لازم يعرفوها إن كان الإخوان في حزب الله أو المسؤولين العرب، يعني قال له قبل أن تشرع في محو إسرائيل عن خريطة العالم نكون قد جعلنا إيران مش طهران نتفا مبعثرة في زوايا العالم العربي.
خلينا نجيب لك يلا
نكون قالوا نكون قد جعلنا إيران نتفا مبعثرة في زوايا العالم الأربعة. شو معنات كلامه بيضرب العشرين مدينة إيرانية بالقنابل النووية؟ شو معناته الكلام؟ هذا كلام بدنا نعرفه بدنا نسمعه. قيل من انا مانيش بنخترع ولا من عمل شو اسمه، وخليني راجع.
ليش عم تقول هذا الكلام اليوم؟
اليوم عم بقول كلام تقول
لكل هي خامس دولة نووية
لكل
لكن اليوم حزب الله يهدد انه يستطيع ان يعني يقصف مفاعل ديمونا
100%. هو قادر على ذلك، انا مش مقول لك لا، بس راح اقول لك شغله بدنا ننتبه الشغلة. إسرائيل تفرق بين الحرب، حرب الخيار وحرب اللا خيار، لأنه أول شيء بيقول لك إيه الجيوبوليتيك إنك تعرف خصمك شو بيفكر، تعرفوا هو اكثر. اذا لقي حاله انه حزب الله بقوته صاروخية من يحطه باللا خيار.
شرب شرب دكتور هاي شحرقت والله عليك. طب ليش خلينا ناخذ بريك نرجع مشاهدينا بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم. اهلا بكم مجددا مشاهدينا متابعه هذه الحلقه من بيروت اليوم وضيفي الباحث الجيوستراتيجي والجيوسياسي الدكتور نبيل خليفه. اهلا وسهلا. انا اول مره بدي جيوستراتيجي. كنا عم نحكي دكتور، عملت مقاربه تاريخيه مع واقعيه لوين بدنا نوصل؟
أنا اللي بدي أقوله
يعني أنت تقول إنه إسرائيل خامس دولة نووية في العالم.
عم بحكي شيء علمي وهذه مع المراجع.
تقول شو دكتور؟
تقول شغلي أنا بوصل هون قلته كنت ما عم أقوله وصلنا بالمشكلة إنه إسرائيل بالنسبة للبنان خلينا أنا منحكي أنا كرجل جيوبوليتيسيان يعني. بالنسبة للبنان حتى الآن لم يقع لها بسموه حرب لا خيار. شو معنى حرب لا خيار بالمفهوم الإسرائيلي؟ يعني لما بتوقع بحرب ومش قادرة أو تطلع منها أو ما تعملهاش
مضطرة
تفوت فيها لأنها حرب مصيرية. بتكون مضطرة لما بتكون الحرب لا خيار، يعني ما فينا نقول إيه أو لا، بدنا نقول إيه.
كل الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان هي حرب
خيارية وليست لا خيارية. الحرب بين مع مصر وسوريا كانت لا خيار لأنه هجموا عليها اثنان ووصلت الوقت أنها بدها تستعمل السلاح النووي، يعني كان حرب وجود. هاي بيسموها لا غير دو ليكزيستانس دو سور، هي حرب وجود مش حرب انه منقاتل على. هلا نحن هون بدي اقول لك ايه، معلش تنختصر الكلام،
بدي روح على الحدود البحريه
100%. بس بدي اقول شغله بالنسبه لموقف حزب الله وغيره، بدهم ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار. اذا اسرائيل ضرب مفاعل ديمونا النووي، نحن ما بينضرب وما بينضرب مش ينضرب، بس بدهم ينتبهوا لشغله. إذا إسرائيل أحست أن حزب الله يؤثر على مصيرها كدولة، أنا عم بحكي علما لا مش من ناحية سياسية، ساعتها ستستعمل وسائل لم تستعملها من قبل.
يعني واليوم أسلحة حرب اللا خيار.
اللا خيار. واليوم مرتين صار حكي أنطونيو غوتريش أمين العام المتحدي، وهذا كلام لازم ينتبهوا له كتير اللبنانيه والمسؤولين وحزب الله، صار قايل اذا صارت الحرب بين اسرائيل وحزب الله فان لبنان سيتعرض لتدمير شامل، وهذا كلام كبير كثير من امين عام الامم المتحده. معناتها اسرائيل ومعلوماته اكيد تقول الكلام، معناتها مش بالهوى، قد تستعمل اذا ما استعملت قنابل نوويه تكون عامله ميني بومب تستعملها في أماكن معينة من لبنان. وأنا عم أقول الكلام بمسؤولية تاريخية لأنه كل اللبنانيين إخوتي، عرفت كيف؟ وأنا مفروض فيي كرجل متابع لمسار الفكر السياسي والعسكري أني نبه إلى هذه الأمور، لأنه التنبيه إليها شيء مهم كتير لمصلحة اللبنانيين، جميع اللبنانيين، دون أن يكون في ذلك احباط للجهه او بالعكس. بده دخول في الحرب، بدك تعرف وين بدك توصل.
يعني الدخول بالحرب برايك وبراي يعني استنادا الى كلام الامين العام للامم المتحده سيؤدي الى تدمير شامل في لبنان.
اذا استعمل سلاح غير عادي في مواجهه اسرائيل، ستستعمل اسرائيل سلاحا غير عادي في مواجهتنا. هذا اللي عم اقوله. هلا شو هو نوع السلاح؟ انا ما وهالشيء عم اقوله بتحليل، ويمكن يكون غلط او مش غلط، ولكن عم بقوله بتحليل وبمسؤولية تاريخية وبتمنى ان اللبناني
عظيم. خلينا نروح للمشكلة الاساسي اليوم الراهنة، مشكلة الحدود البحرية بيننا وبين اسرائيل على يعني بعد ارتفاع منسوب الكلام عن قطاع النفط، والمشكلة الاساسي اليوم هي بلوك 9. لكن السؤال اليوم كنا عم نحكي تحت الهواء انه العبارات اللبنانية او المسؤولين اللبنانيين عم تستخدموا كلام المنطقة الاقتصادية الخالصة، حضرتك عم تقول المنطقة الاقتصادية الحصرية، وهناك كتير فرق بين الخالصة والحصرية. باختصار حول هذا الموضوع،
حول هذا الموضوع انا اللي بتأثر هون، يعني بالفعل بتأثر، مش من يعرفوا انه اللي بيستعملوا كلمات غير دقيقة بضروا بمصلحتهم العليا، اللي من يقولوا بدين يدافعوا عن خطنا بالنفط وبيستعملوا تعبير خطأ حول المنطقة اللي فيها نفط بيكونوا من يضروا حالهم ويضرونا ويضروا حقنا في النفط. انا ليش عم اقول هالكلام؟
ليش الخالصة وليش الحصرية؟
هاي اللي 5 سنين وعندما انا وضعت كتابي هني ما حدش مننا عامل كتاب حول حدودنا البحرية فوق النفط والغاز. لبنان عند النقطة 61،
هل ما نحكي عن نشول 61 و52
هل
كفيلة بالحصرية والخالصة؟
بالحصرية الخالصة لغويا كتلميذ بطرس البستاني وفؤاد فريم وصبح الصالح والشيخ العليلي، الخالص لغويا معناه فيه نقاء يعني معدن خالص، رجل خالص يعني لا دين عليه، نبيز خالص يعني غير ممزوج، بضاعة خالصة يعني لا ضريبة عليها. شو قلنا عليها أولي بالله شو اسمه؟ أما الحصري ففيه لغويا اكسكلوزيف، فيه اسمه زون ايكونوميك اكسكلوزيف،
حصرية إلى لبنان،
حصرية تحديد الانتماء، مش طبيعة المنطقة اذا فيها او ما فيها، يمكن يكون فيها زباله من تنزل، ولكن حصريه ما منطقه حصريه اي محدده ومحصوره لجهه معينه دون سواها، هي محصوره ولا يشاركها او يقاسمها فيها احد.
يعني يجب ان نستخدم كلمه المنطقه الاقتصاديه الحصريه،
حصريه بحسب معجم روبير الحصري هو ما هو عائد الى جهة واحدة هي هنا لبنان، وبحسب معجم هشيت انا عم جيب له المعاجم تقتنعوا بركي لانه بعد ما اقتنعوا كلنا عم يستعملوا الخالص، هي امتياز لجهة من دون الاخرين.
طيب خليني اروح للحدود.
فاذا حتى نحن وياك لازم هالشباب كلهم من كل المستويات
كيفية المسؤولين اليوم اللي عم يستخدموا هذا التعبير،
هذا مضر بالمصلحة اللبنانية العليا، وهذا مش دفاع للنفط، هذا ايذاء للنفط، لانه لما تكونش الارض محجوزة فقط للبنان ما ينفع اي واحد فيه يبل ايده فيها.
طيب خليني افهم بقى حضرتك بالخط يلي حضرتك رسمه.
نعم
عم تحكي لبنان عند النقطة 61، لكن 61 كتير بعيدة عن خط في 23 وخط 62 وخط 1. نفترنا ولو وين بدك تبلش؟
أنا
اليوم في إشكالية، اليوم في الأمريكان رايحين جايين من لبنان على إسرائيل، من إسرائيل على لبنان لإعادة إحياء خط هوف، يعني تلتين لبنان
100%. أول شيء هذا الخط الفوقاني خط ام بي هذا اللي عملته السفر الجماعة اللبنانية اللي بعتون على قبرص، عملوا خط غلط 100%.
اي خط واحد
الوائل الفؤاني واحد. رقم 23 الحكومة اللبنانية
نوصل الليزر لهون رح اقرب لك اياها نفسي.
لمن هذا 23 النقطة 23 اول شيء لازم نعرف انه هذا الخط الهيك ام ان هذا نص المسافة بين لبنان وقبرص، قبرص لانه لما بتكون 320 كيلومتر الزون ايكونوميك وقفيش بينك وبين الدولة اللي قبلك هالقيمة بيعملوا خط ميديان وسط، هذا الخط اللي شايفه بالنص هذا خط وسطي بيننا وبين قبرص. فاذا اول شيء اجت الحكومة اللبنانية عملت النقطة 23 هون. ليش نقطة 23؟ هي النقطة التي اكويديستانس اللي على بعد واحد من قبرص ومن لبنان ومن اسرائيل. شو زاد ساعتها؟ زادت المساحة اللي كان عاملها بعد اكتر من اللي كان عامل اول خط، زادت 860 كيلومتر. وهيعتبرها لبنان الا وبلغ الامم المتحدة فيها، بلغ الامم المتحدة انه هادي لنا
اول مرة عامل خط واحد. خطأ
خطأ نعم، هذا خطأ مريح مريح.
يعني زادت 160 كيلومتر،
زادت 160 850 850 كيلومتر، وقالوا هاودي إلنا وبلغوا الأمم المتحدة وكذا. بس ما صار في قرار نهائي من الأمم المتحدة بتبني هذا القرار. ولذلك إذا شفت الخرائط الثانية بجسمه بيبقوا كاتبين عليها أنه حدود كونفواتي، يعني فرونتير غير متفق عليها. هلا نحن اللي بدي اقول لك ايه، نحن قلنا اكثر من ال...
عم تحكي على خط ال 61 ليش بريد
الخط ال 61 الخط ال 61
مين قادر يصير خط ال 61 اللي انت حضرتك عم تحكي عنه؟
انا عم بحكي عنه، انا جبت مش من عندي انا يا حي. هذا الاطلس جيوبوليتيك دي سباس ماريتيم، هذا حاطط قرار الأمم المتحدة هذا حول الحدود البحرية، وعامل لكل الدول التي لها شواطئ بحرية عامل لها زون ايكونوميك اكسكلوزيف، عامل لبنان وعطينا شو بيطلع لنا. مش
يعني ياخذ ال 61 من الأطلس،
من الأطلس ومن كل المراجع.
الأطلس مش مواطرة فيه بالأمم المتحدة هذه الحدود.
الأطلس أطلس عاملينه خبرة
خبرة وباحثة
خبرة بناء لقرار الأمم المتحدة، بناء لكونفنسيون يعني معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. أكثر من هاي
ليش لبنان ما رجع لهذا الخط؟
أول شيء
يعني ليش رحنا على الواحد ونجحنا
على 23؟ راح جاوبك. انا لما كنت بالمجلس النواب بعيوني، وكانت هيئه الاسمه تبع المائيه والكهربائيه والمائيه والعيونه برئاسه حضره النائب قباني، عملت لهم بروجكسيون
لجنه النائب يمكن
لا لجنه المصادر المائيه والكهربائيه والمائيه، عملنا لهم بروجكسيون وبينت لهم انا انه نحن مش بس قلنا 860 كيلومتر، نحن قلنا دوب العنون. وبينت لهم على الخرائط وعلى المراجع الامم المتحده وعلى مراجع اسرائيليه بتبين انه نحن اذا ما ناخذ حقنا المضبوط بيطلع لنا بقلب ليفيتان وتمار، يعني الاثنين تبع اسرائيل
اكبر بيرين اليوم
بيرين ايه بيطلع لنا فيهم. حاططهم بكتابي للي بيحبوا يشوفوهم يا حني، حاططهم بالكتاب وحطيت صوره اسرائيليه عملتها الصحافه الاسرائيليه قديش بيطلع للبنان بلافيتان هيدي بالاحمر،
هذا الخط الاحمر،
الاحمر هيدي حصه لبنان. والصحيفة البريطانية قالت انه لبنان بيطلع له من لافيتان وتمار بيطلع له بالسنة 4 مليارات دولار اذا بده يعمل خطوطه المضبوطة الرسمية ليجيتيم. فشو بيقول ساعة اللواء شحيتل اللي كان من قبل الجيش مع وسط ضباط، قال كلام قلت لي منين جبتها، قال لي كلام هكذا، قال نحن لما خدنا قرار بيقصد 23 كان لازم نستشير اكثر رجال بحث علمي وباحثين ومثقفين ورجال بحث استراتيجي، وعلى رأسهم بدون بتواضع يعني الدكتور نبيل خليفي، لانه لما اقتنعوا بالصور وبالبروجكسيون وبالمراجع اللي مش انا مخترعه، انا ولا شيء مخترعه ولا رقم مخترعه، انا جبت لهم المراجع الدولية اللي بتأكد انه نحن واجهتنا البحرية 61% من أطل من فوق لتحت، من فوق لتحت في من هون لهون في 309 كيلومتر، نحن قلنا في 61% قلنا 188.5 كيلومتر إسرائيل إلى من هون لهون إلى 120.5 كيلومتر. شفت كيف؟ من هيك العملية انطرحت بشكل علمي 100%. ولذلك الآن بس شو بدك تعمل؟ انصحناهم بهذا الكتاب اللي معك.
يقال للرئيس بري حضرتك مثل ما عم تقول انه كل ما حدا اجى لعنده
نعم قال لي نعم طلبوا اخذوا الرئيس بري رئيس بري صديقنا ومستشاره الاستاذ علي حمدان قال لي انه كل ما جاء حدا عندهم سفرة او شيء تيحكوا عن النفط وكذا بيهديهم كتابه تيبين تيقول لهم انه نحن مش هاط من 160 نحن قلنا قد ندوب بعد لنا
دكتور طيب ماشي الحال بهيدي الخريطه لو سمحت
نعم
ليه الخط طالع هيك هيدا شو
لانه
هيدا خط 23
خط 23
هيك البر وين يعني ليش فايتين هيك يعني
خيب لقيوا انه بدهم يعملوا بس شو بيقول شو اسمه الدكتور شفيق المصري اللي هو استاذ بالقانون الدولي خبير بيقول انه الحدود البحرية هي امتداد للحدود البرية واذا بدهم يعملوا امتداد لك هاي حدودنا البرية من يارين لنقورة بدك تعمل هيك لك وين بصير شفت العراق الواحد ونيك بصير 61 يعني نحن اذا خدنا حقنا مضبوط وطولنا حدودنا البرية بقلب البحر برولونجمون يعني بنصير على رقم 61 بس الإسرائيلي مش من يعملوا مش من يقبلوا الإسرائيلي انه يعترفوا بنقورة ان هي نقطة الفصل بيننا وبينهم بالخط البحري هيك مش من يعملوا خلين يعرفوا هدا اصبع الجليل هوني في الدان والمطلة بنجربوا يعتبروا هالنقطة هذه من حدودنا البحرية الجنوبية هي النقطة الفاصلة بينها وبينهم وبيعملوا منها خط لايك بيعملوا منها خط بيعلى هناك بالبحر 30 كيلومتر من هيك بصير يقولوا إلنا بهاي وإلنا بغيرها حتى يعني بدهم يعملوا حدودهم المعنى البحرية مش على أساس خط الجنوب يارين والأشزمة ونقورة
على أي أساس دكتور إجا خط هوف هيدا اليوم يلي عم يشتغلوا الأمريكان على تثبيته يعني تلتين لبنان تلت لإسرائيل يعني نحن عم نحكي عن خط 52
100% هني الهوف لما لبنان زاد له هودي نقطة الخط الزون روج هون لما زاد له اسرائيل اعترضت انه هيدا قلنا اجا هوف بده يعمل حل وسط عارف هو انه لبنان قاله انه صار في خطأ بالخط الاولاني مع قبرص
اجا يصير هيك خطأ اجا يصير هيك خطأ يا دكتور
يصير هيك خطأ لانه لما بيكون عندك ناس مش فاهمين انه السياسي هي فن التوقع مثل بيقول رابزل لا بوليتيك سيلار ولا بريفويانس السياسة هي فن التوقع إسرائيل ستبعث زلمي مثل هيدا يفاوض بموضوع مثل هيدا بتكون منقيته من الجن والشياطين ومدربته على 50 طبعا نحن بروح ناس مش عارفين
يعطيك العافية تعبناك اليوم لك مهم كتير الحديث اللي عم نحكي عنه لأن هيدا هو المرحلة المقبلة طبعا يعني السيد حسن نصر الله عم بيقول الحرب المقبلة هي حرب النفط والغاز نحن اليوم في عنا في خطورة في أطماع إسرائيلية بالنفط والغاز
قلناها أولها بلاش تعليق هويك شو قلنا ما قلناش إسرائيل عندها أطماع وما بدها تخلي لبنان يعيش ولا ينمى ولا ياخد ثرواته هي بتاكله ثرواته تضعفه لأنه بالنسبة لها لبنان نقيض لإسرائيل بأي معنى نقيض لأنه لبنان دولة فيها 18 عايشين كومينوتي هي بدها تبين أنه هاي دولة ما فيها تعيش نحن بدنا نعمل دولة بس يهودية عبرية بيقولون أن الغرب يخي حدكم في دولة فيها 18 جماعة وأنتم بدنا تعملوا جماعة واحدة فنحن كدولة تعددية نحن نقيض لإسرائيل الوحدانية
دكتور أنا خلص وقتي لكن فينا ناخذ 30 ثانية أو دقيقة فقط لنا آخر شيء صوتي قتل النهاية اليوم هلا شو بدك تقول آخر شيء
أنا بدي أقول
لكن هذا شيء نقطة بعد ما حكيناها خلينا نقطع هذه الدقيقة
أنا معلش بدي أقوله إنه نحن
لازم ندافع اكيد عن حقوقنا وحدودنا والى اخره, بس بوعي, ولازم نكون مهيئين انفسنا مسبقا. مش انا من 5 سنين عم اقول لهم جربوا يحوا بالكتاب, اذا بتقريب تشوفوا باخره انه من هلأ جربوا اعملوا بحدود نهائية, يعني بالامم نتحطط لهم وين ممكن نبدأ تنعملوا هذه الحدود اللي عملوا اني 23, بس ما هي ما صارش نهائية, هاي نحن حطيناها عملوها نهائية
عند 61.
ايه على 61
الحدود البحرية هي امتداد للحدود
الحدود البرية. فلذلك لانه ما نعرفش هلا وصلوا انه بدهم يعملوا لهم وما لقوش حالهم غير امام الامر الواقع. لازم باشياء مثل هاي ما نكون امام الامر الواقع, نكون شايفينه من زمان, وتكون السياسة عنا سياسة بعيدة المدى وعندها رؤية وعندها خيال وعندها منطق.
دكتور نبيل خليفة, انا بدي اشكرك, اهلا وسهلا فيك. الباحث الجيوسياسي والجيوستراتيجي, نحن ما نشكرك على هذه الإضاءة القيمة اللي عملناها.
خليني هيك
مشاهدينا, انتهى وقت البرنامج, تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lv. إلى اللقاء.